بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ حسن إدريس من ليبيا. حسن يقول: هل يجوز العمل طبيب في مصحات طبية ويكون في أصول أموال هذه المصحات شبهة، يعني تأسست بأموال غير شرعية؟ أخوي حسن من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للعمل في مثل هذه المصحات التي أصل أموالها، يعني أنت تقول بأنها غير شرعية كأنك تشير إلى أنها قروض ربوية، من حيث العمل بالنسبة لك مشروع، يجوز للطبيب أن يعمل في عيادات أو مصحات أو مستشفيات بنيت بأموال ربوية، بنيت بأموال ربوية، يعني ليست هي مأخوذة غصبا، يعني مثلا غصبت أو شيء، لا، وإنما تعاملات. بالنسبة لك أنت لا يعني يتعدى الحرام إليك ما دام أنك تقوم بالعمل على أكمل وجهه، فجائز بالنسبة لك. عندنا مسألة اسمها الورع، هذه من أعظم المسائل. يعني بعض الناس قد يتورع يقول: لا والله أنا ما أريد أن أعمل في هذا هذا جانب، وهذا لا شك بأنه أفضل إذا الإنسان ممكن أن يجد عمل آخر حتى لو كان أقل مرتب فيتورع عن العمل في هذا المكان. هذا يعني شيء عظيم، شيء عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويقول عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن نحن من حيث الحكم الشرعي هذا عملك أنت، ليس لك علاقة بمصدر يعني بناء هذه المصحة، فيجوز لك بارك الله فيك. محمد من تونس بارك الله فيه يسأل يقول: أبي كانت له معاملات ربوية منذ زمان بعيد، وكان هو بعيد عن التدين، وقد اشترى ممتلكات بمال مختلط منه الذي من على الوالد بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والبراءة مما يعني حصل منه من قضية التعاملات الربوية وخلط المال الحلال بمال محرم، والحمد لله الذي فتح على قلبه وأنار بصيرته قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى، وهذه لا شك بأن نعمة من نعم الله سبحانه وعز. بالنسبة لك أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني ما أهداك الوالد من هذه السيارة أو البيت أو مثلا أعطاك مبلغا لتتجر به، لا شيء عليك في ذلك. أهم شيء أن الوالد فعلا ينقي أمواله ويطهرها مما شابها وكدرها من هذه الأموال، وقد فعل ولله الحمد. وأوصي والدك بالإكثار من الصدقة، ويعني أن يعمل عملا صالحا، خاصة الأعمال المتعدي نفعها إلى الآخرين. وبالنسبة لك يجوز استعمال السيارة، ويجوز أن تقترض من الوالد لأجل الزواج، ويجوز أن تقترض لأجل فتح مشروع تجاري مثلا، ولله الحمد والمنة. أم عبد الله من ليبيا تقول: والدي لا يخرج زكاة أمواله، ونحن ننصحه بإخراجه لكن لا يفعل، علما بأنه غير متعلم وهو كبير في السن، والحمد لله هو بعقله وصحته ويصلي ويصوم، والوالد يضع أمواله عند أخي، هل يجوز لأخي أن يخرج الزكاة ووالدي لا يعلم. أختي أم عبد الله من ليبيا بارك الله فيك. أولا أختي الفاضلة، مسألة الزكاة لا علاقة لها بالعلم والشهادة والأمية وغير ذلك. المسلم مطالب بأن يستجيب لأمر الله تعالى، سواء كان عاميا، سواء كان أمي أو عامي أو متعلم أو يحمل أعلى الشهادات، يجب على المسلم أن يستجيب لله سبحانه وتعالى. ولذلك والدك أسأل الله تعالى أن ينير بصيرته وأن يفتح على قلبه وأن يهديه، هادم لركن من أركان الإسلام وهو الزكاة التي تأتي بعد الصلاة. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. يعني هناك باني، من الذي بنى الإسلام؟ الله عز وجل. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت. ولما نقرأ القرآن نجد غالب الآيات التي يأتي فيها ذكر الصلاة تأتي الزكاة مقرونة مع الصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فلذلك يجب على الوالد أن ينتبه لهذه القضية. أولا لا بد أن يعلم بأن الله عز وجل هو الذي رزقه هذا المال، لا يعني يعتقد بأنه بذكائه وشطارته ولوذعيته وفطنته، أبدا أبدا. ها نرى الآن بعض المتخصصين في التخطيط وفي التسويق وفيه يعني مستشارين يقترضون، ما عندهم أموال، فقراء. والدك عامي، الله عز وجل هو الذي هداه، هو الذي دله على هذا الرزق. ولذلك يجب عليه أن يحمد الله عز وجل وأن يضيف النعمة إلى الله، نعمة الرزق، يقول هذه من الله عز وجل. أمر الثاني، الله عز وجل أوجب في هذه الأموال حق للفقراء والمساكين وبقية الأصناف. ولذلك قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال العلماء: اللام للتمليك. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن قال: فإنهم أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال: ترد في فقرائهم، هذا حق، لذلك الله عز وجل أوجبها. المسألة الثالثة بالنسبة للإنسان في هذه الدنيا، ما يمكن أبدا أن يبقى مالكا لهذا المال، وهذا يدلنا على أن ملك الإنسان للمال ملك ناقص، لأن الملك كله لله، الملك لله عز وجل، ولله ملك السماوات والأرض. وبدليل أن الإنسان يترك المال يروح للورثة، يموت وينتقل المال للورث، هذا دلالة على أن ملكه ناقص. ولو علم الورثة أن هناك في الكفن دينار أو درهم أخرجوه، ما يسمحون أن يكون في الكفن دينار أو درهم أو قطعة ذهب ولا شيء. لماذا؟ لن يذهب إلى التراب. وأيضا أحيانا في هذه الدنيا الإنسان تصيبه خسارة في ماله، إما جائحة سماوية أو أرضية مثلا، وإما خسارة في يعني أسهم أو تجارة أو شيء، ويذهب عليه، يمسي غنيا ويصبح فقيا. لذلك لا بد الإنسان أن يعتبر. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، المانع الزكاة معذب في الدور الثلاثة، في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. أما في الدنيا فهذا الألم الذي يجده وهذه المعاناة التي يعني يعالج نفسه فيها في معالجة ومقاساة ومعاناة وحرص على المال، الحرص هذا والعياذ بالله مرض وألم وبلاء وعذاب. فلذلك تجد البخيل هذا معذب في الدنيا، يعني الدرهم إذا خرج منه كأنك أخرجت قطعة من لحمه، فهو معذب، نسأل الله العافية والسلام، يعيش عذاب في الدنيا وحرص، تجده دائما حريص، عنده حسابات دقيقة، وهذا عذاب والعياذ بالله، هذه عقوبة من الله عز وجل. في القبر والعياذ بالله يسلط الله عز وجل عليه في القبر عذابا عظيما. جاء في الحديث الصحيح: شجاع أقرع ثعبان عظيم يأخذه بالهمزتيه، يقول: أنا كنزك أنا مالك، يعذبه إلى أن تقوم الساعة. ويوم القيامة يقول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أصحاب الأموال يعذبون بأموالهم، سبحان الله، الجزاء من جنس العمل. أصحاب الإبل والبقر والغنم هذه تطأهم يوم القيامة، تطأ أصحاب الذين لا يخرجون الزكاة. أصحاب الذهب والفضة والأموال هذه تكون وقود لهم في النار، تكوى بها الجباه والجنوب والظهور، ويقال هذا ما كنستم لأنفسكم. يبقى المسألة الأخيرة بالنسبة لإخراج ابنه الزكاة، لا ينفعه. صحيح هي خرجت لأن حق لله، لكن ما ينفعه عند الله، ما ينفعه. لماذا؟ لأن الزكاة تحتاج إلى نية، وهو ما وكل ابنه مثلا، قال لو أخرج الزكاة عني، ما وكله. ولذلك لو أخرج ابنه الزكاة، نعم جزاه الله خير حتى ولو لم يعلم، لكن لا بد أن يعلم الوالد بأنه لا أجر له، وأنه ما أقام هذا الركن، ما أقام هذا الركن. فنبهوه لهذا، وعظوه وذكروه، وخوفوه بالله عز وجل، وبينوا له بأن الزكاة هذه فريضة وركن من أركان الإسلام. عبد الله من السعودية بارك الله فيه يقول: أنا دائما في سجودي أدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يجزيه الله عنا خير الجزاء، فهل في هذه المداومة محظور؟ عبد الله من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك، أسأل الله تعالى كما أحببت نبيه وتعلقت به أن يجمعك به يوم القيامة. اللهم آمين، وإياك وجميع المسلمين والمسلمات. أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء له هي الصلاة عليه، اللهم صل على محمد، أو صلى الله على نبينا محمد، أو عليه الصلاة والسلام، هذه الدعاء، هذا هو الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك قال العلماء: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعاء له بالرحمة، هذا قول أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني قالوا: الصلاة على النبي هي ثناء الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى، وقد اختار هذا جمع من أهل التحقيق من أهل العلم، يعني الثناء عليه في الملأ الأعلى في الملائك، يثني الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا قلت في سجودك: اللهم صل على محمد واجزه خير ما جزيت نبيا عن أمتي، طيب، بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأيضا تدعو لنفسك وتدعو للمسلمين والمسلمات. أم عبد الله من السعودية المدينة المنورة تقول: يا شيخ، قبل أكثر من 40 سنة فاتتني 3 رمضانات ما صمتها بسبب جهلي في أحكام الصوم والطهارة، كنت أجهل كيفية الطهارة من الحيض، وكنت أعتقد أن الصوم ليس واجبا وإنما هو مستحب لمن أراد وقدر عليه. الآن عمري 60 سنة والحمد لله أصوم رمضان كل عام. سؤالي يا شيخ: يشق علي صوم 3 شهور ولو متفرق، ماذا علي؟ أختي أم عبد الله من السعودية المدينة المنورة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أكيد أنت تعيشين في البادية، وذلك لأن من يعيش في المدينة المنورة مدينة النبي عليه الصلاة والسلام يعرف الطريق إلى العلماء، ويعرف كيف يتصل بالعلماء من قديم الزمان يعني. فلذلك قد تعذرين كونك في البادية بعيدة عن يعني بعيدة عن المسجد النبوي، بعيدة عن مجالس العلماء، فأسأل الله تعالى أن يغفر لك. الأمر الآخر أختي الفاضلة، لا بد عليك من قضاء هذه الأيام، أنت الآن ذمتك مشغولة بالأشهر الثلاثة هذه التي تركتيها أيام جهلك، وهذا لا تعذرين به، يعني هذا لا يسقط بالتقادم ولا يسقط بقول والله أنا ما كنت أدري أنه يقضى، لأن هذه المسألة خاصة مسألة الصيام من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، ومن قديم الزمان سبحان الله فقه الناس المسلمين في الصيام قد يكون أكثر من فقههم بالصلاة، مع أن الصلاة يعني أعظم، لكن عندهم سبحان الله معرفة وعناية من قديم الزمان. حتى اللي في الفلاح اللي في المزرعة، والراعي في الغنم، ويعني جميع الناس يعرفون هذا الشيء، الأعراب مثلا من قديم الزمان. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، يلزمك القضاء، أنت ما دام تصوم رمضان أنت قادرة على القضاء. وبعدين أختي الفاضلة أنصحك أنك تختارين القضاء في وقت الشتاء، تختارين القضاء في وقت الشتاء، تعرفين ما شاء الله جو المدينة بارد، في الشتاء بارد يعني الإنسان ما يفكر لا بالأكل ولا بالشرب. فأنت تختارين في الشتاء وتصومين، تشوفين في الأسبوع كم تتحملين، تصومين الحمد لله، وبإذن الله تبرئين ذمتك مما اشتغلت به من هذا الحق الذي لله عز وجل. حسين من اليمن بارك الله فيه يقول: أنا متزوج وزوجتي عاصية أمري، عندما تريد الذهاب إلى أهلها وصديقاتها وأمنعها تغضب وتتمنى عني، بل وتذهب أحيانا تشتكي للوالدة، وأنا لا أخالف أمي أسمح لها مكرها. آخر مرة نوت تذهب إلى أهلها منعتها ولم تكترث لمنعي، وذهبت لأمي تشتكي، وأنا أخذت ذهبها عقوبة لها، وهي ذهبت إلى أهلها من شهر وهي عند أهلها بحجة أني أخذت ذهبها وأنا أخذت أبغى أعاقبها. عمي يبغى يرجعها، قال أبوها: ابنتي ما ترجع إلا يرجع الذهب، ما نصيحتك؟ حسين من اليمن بارك الله فيك. أولا أنا أنصحك بإرجاع الذهب إليها، لأن هذا الذهب مالها وملك لها، فأرجع الذهب إليها حتى تنتهي هذه المشكلة وتنطفئ هذه الفتنة، لأنه واضح بأن هناك فتنة والشيطان حريص الآن على إذكائها وعلى أن يقسي قلبيكما على بعض وأن يبعد المسافة عنكما وأن يمارس لعبته ودوره الخبيث في إيصالكما إلى مرحلة الطلاق والفراق، فاحذر. ولذلك قل لعمك الذي دخل واسطة: تفضل سلمها الذهب، هذا ذهبه سواء كانت على ذمتك ولا على غير ذمتك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يجب على هذه المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله، ولا يجوز لها أن تعصي زوجها في المعروف. إذا أمرها زوجها بمعصية الله نعم ما تطيعه، أما إذا أمرها بمعروف كيف تعصي زوجها؟ كيف تعصي زوج؟ والله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، أطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. طيب ما هي طاعة الزوج؟ طاعة الزوج في الفرائض والواجبات التي أوجبها الله؟ لا، هذا أوجبها الله طاعة لله وطاعة لرسول الله. طاعة الزوج إذا قال لزوجته: أنا ما أحب تروحين لصديقاتك، تقول سمعا وطاعة. طاعة الزوج إذا قال لزوجته: والله أنا أشوف أنك تخففين من الذهاب لأخواتك، خففي شوي، روحي في الشهر مرة مرتين، تقول سمعا وطاعة. طاعة الزوج إذا قال له: والله لباسك ما أعجبني، غيري لباسك، البسي كذا، هذا ما يصلح، تقول سمعا وطاعة. هذه الزوج اللي حافظة للغيب وتخاف الله وتخشى الله سبحانه وتعالى، كيف يعني هذا التمرد على الزوج وهو يأمرها بمعروف وبخير وتذهب تشتكي وتوسع دائرة المشكلة وليس هناك مشكلة؟ ليس هناك مشكلة. الله عز وجل جعل الرجل قائم على البيت، وسيسأله الله عن زوجته وعن أولاده وعن بيته، فلماذا الآن المرأة يعني تحرص على بعثرة هذا الأمر وتشتيت هذا الأمر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيته، سيسأله الله عن زوجته. فالزوج اللي ترفض أوامر زوجها التي في المعروف، أنا ما أقول والله الزوج الذي يأمر زوجته بما لا يطاق أو يتعسف في استعمال الحق يعني هذا مأذون له، لا 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 أبدا. وكثيرا ما كنت أجيب على أسئلة يعني فيها حقيقة توجيه وإرشاد للأزواج أن يتقوا الله وأن لا يتعسفوا في استعمال هذا الحق الذي منحته الشريعة لهم فيما يتعلق بقضية الأسرة. لا، أنا أتكلم على الآن قضية رجل يقول ما تسمع كلامي، وإذا قلت لها تمردت وزادت وذهبت أيضا توسع المشكلة، على أن تتقي الله. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة تستفتي في مسألة، فسألها: أذات بعل؟ يعني متزوجة؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: كيف أنت من زوجك؟ كيف أنت منه؟ يعني كيف حالك ووضعك مع زوجك؟ قالت: والله يا رسول الله لا آلوه، يعني ما أقصر يعني قدر المستطاع. قال: انظري فإنه جنتك أو نارك، انظري فإنه جنتك أو نارك. لذلك المرأة هذه عليها تتقي الله وتخاف الله، والله أني أخشى عليها العقوبة من الله عز وجل إذا فعلا هي متعمدة، الزوج وفر لها المنزل، وفر لها النفقة، وفر لها الأجواء المريحة، يأذن لها بزيارة أمها، بزيارة أخواتها، بزيارة أحيانا بعض صديقاته، لكن على أن لا يكون هذا يعني على الدوام، ويعطيها إرشادات وتوجيهات، وقد هو يطلع على أشياء ما يحب أن يفصح عنها لزوجته حتى لا يعني يجرح مشاعرها، مثلا مع أخواتها مع صديقاتها، وحتى ولو لم يكن هناك. طيب ما فائدة الزوج إذن في البيت؟ ما فائدة يعني هذا الزوج في هذا البيت؟ إيش دوره يعني إذا كانت المرأة تخرج من دون إذنه، أو إذا قال لا تخرجين قالت أخرج، ومثل ما يقولون افعل ما تشاء، ما صار بيت هذا. البيت مملكة صغيرة، البيت مملكة صغيرة فيها شخص يقود هذه يعني هذه السفينة، وهو رأس في هذه المملكة الصغيرة، الزوج. لذلك على المرأة تتقي الله، ولا يجوز لها أن تقلد الأخريات. يعني بعض النساء للأسف مهزومة يعني شخصيا ونفسيا، مهزومة ضعيفة، تقلد الأخريات في الشر وفي الضياع، ها إمعة يعني شافت امرأة تمردت على زوجها قالت أنا ليش ما أفعل مثل ما فعلت، شافت بنت تمردت على أسرتها قالت ليش ما أسوي مثل ما سوت. هذا ضياع. لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا. فعل الناس لا يكون حجة، تصرفات الناس ليست حجة. الإنسان يتخذ قدوات صالحة. شوف أمهات المؤمنين كيف، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة، الآيات. زوجات الصحابة رضي الله عنهن كيف كنا يعني بالتمسك. الآن يمكن الله العليم لو يعني أنت سألتها عن والدتها وجدتها، يعني قارات في البيوت، يعني قليلات الخروج، ليش ما تشوف أمها وجدتها وخالتها وعمتها اللي كانوا لله الحمد على خير؟ وش اللي تغير؟ يعني هل تغير أنه وجود نماذج سيئة تبث سمومها في النساء والله نقلدهم؟ فعلى زوجتك أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن يعني تلزم بيتها وأن تتنعم بهذه الجنة الدنيوية. الأسرة هذه جنة والله من جنان الدنيا إذا فعلا أحسنت القيام على هذه المملكة، على هذه الأسرة، على هذا العش، على هذا البيت، والله إنها تعيش في جنة. فبالنسبة لك يا أخي الفاضل كما ذكرت لك، أرجع لها الذهب، ذكرها بالله، خوفها بالله. بالمناسبة يعني من خلال السؤال يعني يؤسفني أن يكون الأب أيضا له دور في مثل هذا. قد أعذر بعض الآباء بسبب العاطفة الأبوية، قد يعني يضعف أمام دمعة البنت وكذا، لكن يجب أن الأب يأخذ دوره الحقيقي، ولا يسمح لابنته أن تتمرد على زوجها أو على بيتها ويقول له هذه المرة ولا شيء بعدها، أنا سمحت لك تدخلين بيتي وخرجتي من بيت زوجك، ما ضربك ولا شتمك ولا يعني مارس عليك ما يعني يؤذي ويضر، ترجعين لبيت زوجك. هذا الأب اللي يجب أن يأخذ الدورة في الحياة، لا يضعف أمام عاطفة البنت، لأنه هو في النهاية إذا البنت شافت والدها ضعف أمام يعني عاطفتها، وقف في صفها ليس قضية والله هي مظلومة، أنا ما أتكلم عن المظلومة الذي يؤذيها زوجها ويضر بها ويضربها ويؤذيها ويسجنها ويسحقها، لا 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 لا، هذا حق يودى للمحكمة. أنا أتكلم على قضية مثل هذه، قضايا تافهة والله. هذا الأب ما سأل بنته لماذا أنت الآن شهر في بيتي، إذا قالت له والله أخذ ذهبي، طيب لماذا أخذ ذهبك؟ هي تذكر السبب الآن، والله لأني أنا ما أسمع كلامه. هنا يعرف الأب كيف يتصرف. صلى الله تعالى يهدي الجميع. أم سلطان من اليمن أيضا تقول عندي ولد عمره 8 سنوات كثير اللعن، يلعن دائم وما أدري إيش أسوي معه، أضربه ولا في ولا شيء ولا فائدة، يعني ماذا علي في مثل هذه الحالة؟ أختي أم سلطان من اليمن بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك الذرية، كما أسأله جل وعلا أن يصلح لك النية بالنسبة لهذا الولد الذي يعني اتصف بهذه الصفة القبيحة السيئة. لابد من معرفة من أين أتى بها، لأن الأولاد، الولد خامة، الولد جوهرة، الولد مثل العجينة التي تشكل، خاصة المرحلة السنية التي ذكرت يعني 8 سنوات، هو ما زال في طور التشكيل، يلتقط من هنا ومن هنا، ينظر إلى والده، ينظر إلى بعض النماذج الموجودة في أسرتكم، قد يكون معلم، قد يكون زميل له في الشارع في المدرسة. لابد معرفة السبب أختي الفاضل. يعني أنت واضح امرأة صالحة وأسرة طيبة، لابد أن تسألي قبل ما تضربينه، اسألي من وين أتى بهذه الصفة، لأنه صغير هذا 8 سنوات، قد يكون سمعها من والده، أنا ما أدري، أنا أقول قد يكون سمعها من والده. إذن الوالد يجب أن يراجع نفسه ويتقي الله ويترك شيء اسمه لعن. قد يكون سمعها من إخوانه الكبار مثلا، إذن عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يتركوا اللعن. قد يكون سمعها من أولاد الأولاد اللي يلعب معهم في الشارع مثلا، أولاد الحي، إذن هنا لابد أن تنتبهي. قد يكون سمعها من المدرسة مثلا. إذن معرفة السبب مهم جدا لتشخيص الحالة، ما دام أنك يعني في أسرة طيبة وصالحة. ولابد أن يفهم هذا الولد، يعني الضرب أعتقد ما يأتي بنتيجة، لابد أن يعلم بأن اللعن هذا حرام ولا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذي. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة ولا شهداء. استهداف الولد بهذا التوجيه الشرعي بيان حرمة اللعن ولا يجوز اللعن، وأن الإنسان إذا لعن ترتفع اللعنة إلى السماء فتغلق أمامها أبواب السماء، فتذهب يمينا ثم تذهب شمالا ثم تنزل. فإذا كان الشخص الذي وجهت إليه اللعنة يستحق ونزلت عليه، وإلا رجعت على قائلها. أعتقد الولد إذا سمع مثل هذا الحديث بيخاف، لأنه خطير، سواء كان صغير ولا كبير. أي إنسان الآن يلعن، اللعنة هذه تصعد إلى السماء، فإذا وصلت غلقت أمامها أبواب السماء فتذهب يمينا وشمالا ما تجد يعني مجال، ثم تنزل إلى الأرض، فإذا استحقها من لعن وقعت عليه، وإلا رجعت على قائلها، على قائلها، نسأل الله العافية والسلام. فهذا الذي ينبغي لك أن تسلكيه، وأيضا تختارين له الرفقة الصالحة الطيبة، تزجين به في حلق تحفيظ القرآن، في دروس العلم، يأخذه والده إلى مجالس الرجال الأكابر، المجالس مدارس، المجالس مدارس يتعلم منها. أسأل الله تعالى، ولا تنسين أختي الفاضل، لا تنسين الدعاء له، الدعاء له، وقولي له دائما عوديه، إذا أردت أن تلعن قل: أستغفر الله، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، أو كلمة طيبة. يتدرب على هذا حتى ينظف لسانه من هذه الألفاظ السيئة. أم محمد من السعودية تسأل عن حكم كشف اليدين للمرأة في الصلاة. أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة تكشف وجهها في الصلاة إذا كانت لوحدها أو مع نسائها أو مع محارمها، أما إذا كانت بحضور الرجال الأجانب وهي تختار تغطية الوجه فإنها تغطي وجهها. أما اليدين فالأصل أن تغطي سائر بدنها ما عدا وجهها، لكن لو كشفت الكفين فإن هذا قال به كثير من أهل العلم، وقالوا بأنه لا يدخل ضمن لباس الصلاة، يعني الأعضاء التي تغطى بلباس الصلاة. فللمرأة أن تكشف يديها كفيها، ما تكشف الساعد، تنتبهين، إنما الكفين هذه إلى هنا، والأفضل تغطيتها بشرشف الصلاة يعني مثلا، هذا يكون أفضل. يا أم محمد بارك الله فيك. نعيمة من هولندا تقول: أنا سأذهب إلى بلدي الأصلي في لقضاء العطلة 4 أسابيع، هل أستطيع الجمع وقصر الصلاة هناك فترة الإجازة؟ نعيمة من هولندا بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا رجعت إلى وطنك الأصلي ولديك بيت تملكينه وتستقرين فيه فإن السفر ينقطع، ولذلك تصلين كل صلاة في وقتها. أما إذا قلت لا أنا ما عندي منزل ولا عندي بيت وأنا سكني الأصلي في هولندا، فنعم تقصرين وتجمعين إذا سكنت في الفندق وسكنت في شقق مفروشة أو استأجرت محل مثلا تسكنين فيه فترة الأسبوعين، نعم لك القصر والجمع إن احتجت إلى ذلك، والجمع إن احتجت إلى ذلك. بارك الله فيك. أمت الله من ليبيا تقول أنا عندي إعاقة جسدية وكلما تقدم إلي خاطب ترفضني أم الخاطب، حتى لو كان الخاطب فيه أيضا إعاقة، ويقول أن الرجل لا يعيب شيء ويأخذ أحسن منك، وتقول تجاوزت 40 وخاطري أتزوج ويكون عندي أطفال، كيف أعرف بأن ربي كاتب لي نصيب في هذه الدنيا وإلا لا، وكل ما أريد راحة البال ورضا بقضاء الله، ولو ما عنديش نصيب كيف أتجاوز هذا الخاطر؟ أختي أمت الله من ليبيا بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أختي الفاضلة، أنت ولله الحمد ترفلين في نعم الله، أنت تسبحين في نعم الله، أنت في بحور من النعم، أعظمها نعمة الإسلام. ترى هذه أعظم نعمة بارك الله فيك، نعمة الإسلام والإيمان. ولذلك الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. شوف الآن الدنيا الجميع يشترك فيها، المسلم والمشرك والبر والفاجر والمطيع والعاصي والدواب، كل الناس يشتركون في هذه الدنيا، بل قد يكون غير المؤمنين أكثر حظ بهذه الدنيا. أما الدين ما يعطيه الله عز وجل إلا من يحب، هذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل دينا، قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دين، هذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني بارك الله فيك ما تمرين به من إعاقة، هذه أيضا نعمة أخرى ستحمدين الله عز وجل عليه يوم القيامة. جاء في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن أهل العافية يوم القيامة يتمنون لو كانوا من أهل البلاء، لما يرون أهل البلاء يمشون وليس عليهم خطيئة، يقول يا ليتنا قرضت جلودنا بمقاريض. لماذا؟ لأن يوم القيامة هذا اليوم الذي يعيش فيه الناس عيشة أبدية سرمدية أبدية الله سبحانه وتعالى، ولذلك يتمنون لأنه يرون أهل الإعاقة وأهل الابتلاء يكفر الله عز وجل عنهم الخطايا والذنوب، ويقفون يوم القيامة أنقياء نقاهم الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، الإيمان بالقدر بمعنى أن كل شيء في هذا الوجود في العالم العلوي في العالم السفلي كل شيء بقدر الله عز وجل، إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كل شيء فقدرنا فنعم القادر. فالزواج وعدم الزواج والطلاق والحياة والموت كلها بقدر، أنت الله عز وجل قدر لك أمر الله أعلم، أنت إلى الآن ما تزوجت لكن لله الحكمة في ذلك، قد يكون خبأ الله عز وجل لك زوجا صالحا طيبا تسعدين به في الدارين لكن ما أتى بعد، سيأتي إن شاء الله. ولذلك أختي الفاضلة يعني لابد أن تعيشي هذه العقيدة، تنظرين إلى قدر الله عز وجل السابق وترضين بقضائه، وما يعني أصبت هذه الإصابة ولا تأخر الزواج، تأخرت في الزواج إلا لحكمة، لأن الله تعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلذلك أنعمي بهذه العقيدة، هذا أصل من أصول الإيمان، واعلمي بأن والله لو اجتمع من في الأرض على أن يمنعوا زواجك ما استطاعوا ما استطاعوا. أما قضية والله بعض الأمهات والله الرجال ما يعيبه شيء، هذا كلام باطل، الرجال يعيبه المعصية يعيبه الذنب وتعيبه الأخلاق السيئة، كلام مو بصحيح هذا الكلام، الرجال حتى لو كان عنده إعاقة ما يعيبه شيء، مو بصحيح. الميزان عندنا في الإسلام التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والناس عبد تقي وفاجر شقي، هذا الناس. لذلك الله عز وجل يوم القيامة ما يحاسب الناس على أموالهم أو أشكالهم وصورهم أو مناصبهم، لا، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويقول جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما قال نحاسبهم على أنسابهم وأموالهم ومناصبهم وجاههم، أبدا أبدا. ولذلك أنعمي بالا واطمئني وارضي، لكن هذا ما يمنع أنك تكثرين من الدعاء، تسألين الله تعالى أن يختار لك الزوج الصالح، ما يمنع أن يكون هناك سعي من قبل أهلك مثلا لإخبار من يرغب في الزواج منك مثلا من يعني الأشخاص الصالحين. هذه أسباب، وعلى الله سبحانه وتعالى قصد السبيل. أمت الله من أندونيسيا تسأل عن حكم أكل الدود أو اليرقات التي تعيش تحت أشجار الساج خلف الأوراق الجافة، تقول: ما حكم ذلك؟ أختي أمت الله من أندونيسيا، بالنسبة لأكل الحشرات واليرقات هذا لا يجوز، نص العلماء على عدم جواز أكل الديدان وأكل الحشرات وأكل اليرقات، هذا كله مما نص العلماء على عدم جواز أكله، بارك الله فيك. الأخت أمت الله من سلطنة عمان، بارك الله فيها، تقول: أنا أعاني كوني طويلة القامة، هل يجوز لي أن أدعو الله أن أكون أقصر؟ تقول: يعني تحملت أيام الدراسة كل ما يقال لي، ثم ظننت في الجامعة أنه ما يقال لي شيء في هذا، لكن الجميع مستغرب من طولي، وأحيانا أقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أصبحت الآن ما أحب الخروج من البيت وإنما أبقى في البيت. تسأل عن يعني هذه المسألة. أختي أمت الله من سلطنة عمان، بارك الله فيك، أولا بالنسبة للدعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، هذا يقولها يقول هذا يقول الإنسان هذا الدعاء في الفتن، يعني في الفتن، خاصة الفتن التي لا يتميز فيها الحق من الباطل، فيقول هذا الدعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. الدعاء بالنسبة لك ما أعتقد أن يعني هذه الحالة التي عندك وهي طول القامة تستحق أن تدعين على نفسك بمثل هذا الدعاء. الأمر الثاني: الدعاء باللهم اجعلني أقصر، هذا اعتداء في الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سيكون من أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. ومن جملة ما ذكره العلماء من الاعتداء في الدعاء أن الإنسان يسأل الله تعالى عن أمور محسومة، يعني أو أمور ليست يعني ليست من صفات البشر، مثلا كأن يقول: اللهم أرزقني جناحين أطير فيهما مثلا، ها مثلا، أو من ذلك يعني: اللهم أنت الآن في الجامعة كما فهمت، تقول: اللهم اجعلني أقصر، هذا خلاص تم الخلق، أو قصيرة تقول: اللهم اجعلني أطول، تم الخلق. فلذلك أخت الفاضلة لا يعني يذهب زمانك وعمرك في التفكير بمثل هذه الأشياء. وبالنسبة يعني أنا ما أدري، سامحيني أقول هذا الكلام، أنا الذي أعرفه بأن طول القامة يعني في الغالب مرغوب فيه، ويعني هو من جملة جمال المرأة. طيب لماذا أنت فسرت يعني كلام هؤلاء بأنه يعني يعيبون عليك؟ لماذا ما فسرتي بأنه غيره يغارون منك مثلا، يحسدونك؟ لماذا أخذت العكس مثلا؟ قد تقولين: لا أنا طويلة جدا. هذا خلق الله عز وجل، فرضي بما يعني قدر الله عز وجل عليك. وطبيعة النفس البشرية هي عدم القناعة بالشيء. يعني الآن في بعض النساء أختي الفاضلة يتمنون الطول، أنت تتمنين القصر، وبعض النساء بل أغلب النساء القصيرات تتمنى الطول، وهذه طبيعة النفس. يعني الإنسان طبيعة البشر عدم الرضا يعني والقناعة بأحوال كثيرة. الغني يبغى يريد أكثر، الفقير ما يقنع بالحالة، المتوسط، الناس حتى في الصيف والشتاء ويقول ملينا متى يأتي الشتاء، وإذا جاء الشتاء قالوا ملينا متى يأتي الصيف، يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء وأنكر فهو لا يرضى بحال واحد، قتل الإنسان ما أكفره. والمقصود أخت الفاضلة اقنعي بما آتاك الله، وهذا قدر الله سبحانه وتعالى، ولا يضيع عمرك وزمانك بهذا الأمر. فكري بالأشياء النافعة المفيدة التي تضيف إليك إضافات ترفعك عند الله عز وجل درجات. والحمد لله، وأنا أجزم لك يقينا بأن من يعني ينظر إليك بازدراء قد يكون حسد وغيره، حسد وغيره. أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك. فهر من مصر يقول: أنا مسحت على جواربي، مع العلم أني طبقت شروط المسح وصليت صلاة أو اثنين ثم خلعت الجوارب، هل يجوز أن أصلي من دون أن أتوضأ مرة أخرى؟ فهر من مصر بارك الله فيك. تعلم أخي الفاضل بأن المسح على الجوربين رخصة، لكن له شروط، من جملتها أن يلبس أن تلبس الجوربين على طهارة، أن يلبس على طهارة، وأن يكون طاهرين بذاتهما، وأن يعلم بأن لهما مدة للمسح، المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بليالهن، ويكون المسح على أعلى الجوربين. مسألة أن الإنسان توضأ ثم لبس الجوربين ثم مسح عليهما ثم صلى صلاتين مثل ما ذكرت، وبعدين خلعهما وما زال على طهارة، هذا شرط، هذا قيد مهم، ثم أراد أن يصلي، هل يعيد لبس الجوربين أم يصلي؟ هذه مسألة خلافية، ولذلك بعض العلماء يبطل المسح، يقول خلاص انتهى المسح لانكشاف محل الفرض، وبعض العلماء يقول يصح ما دام أنه ما زال على طهارة، ما انتقضت الطهارة. قالوا يصح ذلك، لكن إذا أراد أن يلبس لابد أن يتوضأ من جديد، لأنه الآن أصبح لبسهما على غير طهارة، لأنه مسح عليهم، فيكون ما تحقق معه هذا الشرط. بارك الله فيك. الأخ أبو عبد الرحمن من الجزائر بارك الله فيه يقول: يعني إمام المسجد الذي أصلي وراءه يكره الشباب المستقيمين وينعتهم بأبشع الصفات ويرميهم بتهم، ويعني للأسف يقول: أنا ما أخفيك بأنني أبغضه بسبب أفعاله، هناك مسجد يبعد عني 15 دقيقة وما معي وسيلة نقل، فماذا أصنع في مثل هذه الحالة؟ هل أصلي خلفه رغم بغضي له أم أصلي في البيت؟ أخوي أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الإمام يجب أن تصله هذه الرسالة، وهي أن يتقي الله عز وجل، وأن يحذر من حصائد الألسن، وأن يحذر من رمي الناس بمثل هذه التهم العظيمة. فالله جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذا الإمام ما يقرأ هذه الآيات في سورة الحجرات؟ يعني ما مرت عليه؟ كيف هذا يكون إمام وهو يتهم الناس بمثل هذه التهم الباطلة؟ ويعني جرت العادة، وهو الهدي الصحيح أن الإمام دائما لا يفرق جماعة المسجد، بل يسعى إلى جمع الناس، ويسعى إلى تأليف القلوب، ويسعى إلى تفقد يعني المصلين حينما يغيب بعضهم. هذا الإمام يعني أمره غريب جدا، هذا والعياذ بالله هذا منفر لعباد الله، هذا يعني يبغض الناس إلى بيوت الله عز وجل، يبغضهم في بيوت الله عز وجل. ولذلك أنا أدعوه وأدعو أمثاله إلى أن يتقوا الله وإلى أن يخاف الله عز وجل، ولا يجوز تحت أي سبب يقول: والله أنا هؤلاء كذا، هذه تهم. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإذا كان هذا الإمام مثلا بعض المصلين وراءه انتقده مثلا في مسألة أو كذا، كيف يرمي بالتهم؟ المفترض أن يقول سمعا وطاعة، النصيحة يضعها على العين والرأس ويقول أنظر في المسألة وراجع العلماء. يعني مثلا أنا أفترض قد يكون هذا الإمام أخذ موقفا مثلا من بعض المصلين، انتقدوه مثلا أو أرشدوه أو علموه في مسألة غابت عنه، كيف يأخذ منهم موقف وكيف يتهمهم بهذه التهم؟ وبالمناسبة أنا ما قرأت رسالة الأخ أبو عبد الرحمن الذي يذكر فيها أن هذا الإمام وللأسف يعني عنده من التهم أمثال الجبال، أمثال الجبال، ويشبه بعض المصلين الذين وراءه بتشبيهات عجيبة جدا. هذا يدل على رقة في الدين وضعف التقوى ومخافة الله سبحانه وتعالى. فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يتوب إلى الله وأن يؤلف القلوب. وإذا قيل نصح يقول أنظر في المسألة وراجع العلماء وراجع كذا. وإذا يعني حصل خطأ من بعض المصلين يترفق في نصحه ويلين له القول، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بالنسبة لك لا، صلي خلفه، لأن القاعدة عند أهل السنة والجماعة الصلاة خلف البر والفاجر، الصلاة خلف البر والفاجر، لا تترك الجماعة إلا إذا كان المسجد الآخر يعني قريب ممكن تصله، تقول أنت ما عندك وسيلة نقل. لكن أنا أحذر هذا الإمام من مسألة غاية في الخطورة، أن الله تعالى لا يقبل أجر صلاته إذا فعلا هناك من خلفه يبغضونه في الله وليس لدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا ترفع صلاتهم، وذكر منها إمام قوم وهم له كارهون، كارهون لدينه وليس لدنيا. إذا كان بينك وبين مشكلة دنيوية هذه لا علاقة لها، لكن لدينه كان يكون لعان، سباب، شتام، والعياذ بالله نمام، سيء الخلق، يرمي العظائم على الناس ويبهتهم، يفرق جماعة المسجد، هذا والعياذ بالله يبغض في الله، ولذلك الناس يكرهونه ولا أجر لصلاته، الأجر لهم هم دون هذا الإمام. فلذلك أخي الفاضل أبو عبد الرحمن أنا أنصحك بنصيحة لعلها إن شاء الله يعني فيها فائدة لك ولمن معك في المسجد، أن تحرصوا على أن تقتربوا من هذا الإمام، لأنه قد يكون هذا الإمام زرع في دماغه وفي ذهنه شيء عنك مثلا أو عن بقية المصلين، أنكم يعني يرمونكم بالتشدد والتنطع وكذا. ادعوه إلى بيتك، اصنع له وليمة، اصنع له يعني أكرمه، قدم له هدية مثلا، هذا شيء جميل. أعتقد الله والله أعلم إذا فعلا اقتربت منه أهديت له واحتسبت الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ممكن هذا الإمام ينقلب ويتغير إلى الأحسن والأفضل والشيء الذي يكون سبب من أسباب الاجتماع في هذا المسجد بدلا من التفرق. بيت النية يا أبا عبد الرحمن وأصلح الطوية واصنع هذا الأمر أنت ومجموعة، واهدوا له كتاب، مصحف، تفسير مثلا، ادعوه إلى مناسبة معينة. أعتقد بأن ربما يكون هذا الإمام لديه يعني معلومات مغلوطة، هناك نمام يعني قرقرة في أذنه مما جعله يتغير عليكم. وأسأل الله تعالى أن يجمعك وإياه وجميع المسلمين على الخير. ليلى من دبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني ما حكم الرجل الذي أسكن زوجته في ملحق غرفة واحدة هو وعياله الاثنين، هو عنده فيلا مأجرها بحكم أنه يدفع الديون وكمل أكثر من سنتين وتم دفع الديون وصبرنا كثيرا، ولكن دائما يغير رأيه ويزيد في مدة الإيجار إلى آخر ما ذكرت يعني من عدم اهتمامه وشيء من هذا القبيل. وطبعا تقول يسهر خارج البيت وشيء من هذا القبيل. أختي ليلى من دبي بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الواجب عليها أن تصبر على زوجها وأن تعطيه الفرصة بعد الفرصة، وأن لا تقف عند مثل هذه الأمور الدنيوية. فما دام أن زوجك يعني تحمل الديون وحب أن يسدد الديون عن طريق تأجير الفيلا هذه، أعتقد بأنه ما هو قد انتهى، لكن يمكن بدت له أمور، أو طمع في الأجار مثلا، أو رأى بأن الأجار هذا ممكن كذا، يعني حاولي أن تفسر الأمور تفسير صحيح. طبيعة ما ذكرتي بطبيعة الحال اللي الحالة اللي تعيشونها، ملحق بغرفة واحد أكيد بيبات في مكان آخر أو عند أمه أو عند كذا كما ذكرتي أنت. فأنا يعني أدعوك إلى الصبر والتحمل، وهذا ما يمنع أنك تناقشين ما بين فترة وأخرى وتذكرين له، يعني ما دام أن الله عز وجل أنعم عليه بسداد الديون، خلاص الآن ترجعون إلى المنزل أو الفيلا هذه، لأن السعة في المنزل ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها من السعادة، من سعادة المرء في الدنيا البيت الواسع، أما البيت الضيق هذا يجلب الشؤم يجلب المشاكل. فذكري ما بين فترة وأخرى واصبري عليه، واعتقد سيأتي اليوم الذي فعلا ينتبه لمثل هذا الأمر. هذه نصيحتي لك أختي الفاضلة، بارك الله فيك. أبو عبد الملك من الإمارات يقول: أنا يعني أقوم والحمد لله منذ عدة سنوات بتلاوات القرآن وختمه، لكن أسجل ذلك باليوم والتاريخ وهكذا وفي بداية كل رمضان. الهدف أني أعرف كم ختمة أنجزت خلال السنة، وهدف آخر هو معرفة إن كنت قصرت هذه السنة أكثر من السنة التي قبلها مثلا. وهذا التسجيل يعني هل هذا التسجيل يكون نوع من الرياء؟ مع العلم أنه لا يعلم بهذا أحد إلا زوجتي اللي تقوم بنفس العمل. أبو عبد الملك من الإمارات، بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله توفيقا وسدادا، ولا شك بأن هذا باب عظيم من أبواب الخير فتحه الله عز وجل لك، وهو ختم القرآن. أسأل الله تعالى أن يتقبل منك. وأخي الفاضل، أعطيك يعني مسألة تنهي هذا الأمر، وهو أنا أقول لك الله عز يعني بالنسبة لعملك لن يذهب منه شيء، سواء نسيت، قد ينسى الإنسان، لكن الله تعالى يحصيه. ولذلك اطمئن اطمئن، إذا كان والله نيتك يعني تريد أن تحسب العمل، فاعلم يقينا بأن الله تعالى أحصى عملك، وأنك ستجده يوم القيامة بإذن الله تعالى. ولذلك كان بعض السلف ما يحرصون على إحصاء الأعمال الصالح، وإنما كان يقولون فيعني أعدوا يعني عدوا سيئاتكم، الإنسان يحرص على أن يعد سيئاته. أما الأعمال الصالحة فالله عز وجل كفل للإنسان بأنه ستأتي موفورة يوم القيامة ومضاعفة أيضا. إذا كان والله تقول أنا أحرص على أنني يعني حتى أنني أنشط، إذا رأيت أنني في هذه السنة أقل من السنة التي قبلها، لا بأس بذلك ما دام أنه لا يطلع على ذلك أحد. إذا أطلعت الناس عليه كان رياء. إذا كان لوحدك تسجل هذا الشيء والغرض أنك تقيس السنة هذه عن السنة الماضية وترى هل أنك فعلا ازددت أم تأخرت، يظهر لي بأنه لا حرج. ولا ينبغي أن يكون شغلك الشاغل، ولا ينبغي أن يكون اهتمامك البالغ، لكن إن حصل لك وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر. الأخ سامي السنوسي من ليبيا يقول: أبي توفي وقبل 7 سنوات أمنني على دفتر الصكوك الخاص بي، وفي تلك الفترة كانت أسعار المواد الغذائية غالية، وكان لا يشتري في تلك الفترة لوازم البيت بسبب الأسعار. أخذت من حسابي من دون علمي مبلغا قدره 300 دينار تحويل بالصك لصالح متجر المواد الغذائية لأجل توفير حاجيات البيت من مواد غذاء. هل أرجع هذا المال في حسابه لضمه مع ما ترك من تركه؟ سامي السنوسي من ليبيا، بارك الله فيك ورحم الله والدك وغفر الله له. الجواب لا، لا ترجع هذا المبلغ. لماذا؟ لأنك أنت صرفته على مصلحة البيت، مصلحة الأسرة، والجميع استفاد، وهذا يعني من الواجبات التي على الوالد، فكان تصرفك لمصلحة البيت العامة. لو أنك أخذته لنفسك نعم، أما وقد صرفته على البيت فلا ترجعه، وأسأل الله تعالى أن يغفر لأبيك. أبو خليل من ليبيا أيضا يقول: امرأة عثرت على قطعة من الحلي واقعة في إحدى المناسبات، غرها الشيطان فأخذتها ولم تخبر عنها أصحاب المكان، ثم باعتها وأنفقت ثمنها، الآن هي نادمة وتريد أن تتحلل منها، فكيف الحل؟ يا أبا خليل من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للقطة الذهب حرق النار، نسأل الله العافية والسلامة، لقطة الذهب هذه حرق النار، ولذلك الآن يجب على هذه المرأة أن تبادر إلى التخلص من هذه اللقطة ما دام أنه قد مضى عليها زمنا طويلا ولم يسأل عنها أحد، فيعني تخرج قيمة هذا الذهب وتتصدق به عن نية صاحبها، إلا إذا كانت قد علمت صاحبة الذهب كونها جاءت وسألت وهي كتمت وأخفت، نعم ترجع هذا إليها بارك الله فيك. أبو باسل من الأردن بارك الله فيه يسأل يقول: توسط بين بائع بيت ورجل يريد أن يشتري البيت، وتم أخذ مبلغ من المال من المشتري كعربون لكي يجهز البائع المعاملة، لكن المشتري عدل عن الشراء، فتكلمت مع المشتري أن المبلغ لن يرجع له إلا ثلثه فقط، وأخذت العربون أنا وأعطيت البائع جزء منه، فما حكم ذلك؟ وهذا كان قبل 10 سنوات وقد توفي المشتري. أبو باسل من الأردن بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل بالنسبة لبيع العربون، فالراجح من قول أهل العلم أنه جائز، فالراجح من قول أهل العلم أنه جائز، وهو أن يدفع المشتري مبلغا عربونا، وذلك حتى يحجز البيت أو السلعة أو القطعة أو شيء، فإذا عدل عن الشراء وتراجع هذا ليس من حقه، هذا هو الراجح. المسألة الثانية بالنسبة لك يا أخي الفاضل، العربون هذا ليس من حقك وإنما من حق البائع، هذا من حق البائع، فإذا قال لك البائع خذ جزء منه يعني مقابل السمسرة اللي قمت فيها، هذا حق لك. أما إذا أنت أخذت سمسرة منه ثم أخذت جزء من العربون من دون علم البائع فهذا ما يجوز، حرام، يجب عليك أن تتحلل من هذا. بالنسبة للمشتري الذي مات، هو دفع العربون، والعربون هذا كما ذكرنا الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يستحقه، خلاص. الآن القضية بينك وبين البائع، تراجع البائع تقول والله أنا حصل مني كذا وكذا، وتطلب منه التحلل، إلا إذا كان تقدرت بأن النسبة اللي يأخذها السمسار هي هذا الجزء، أخذت أنت من العربون وما أخذت مرة ثانية من البائع، لا شيء عليك في هذا بارك الله فيك. سليمان عبد الله من السعودية يقول: أنا أقول أذكار الصباح والمساء بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر، هل هذا صحيح؟ سليمان عبد الله من السعودية بارك الله فيك، الجواب نعم، فعلك صحيح، لأن الراجح من قول أهل العلم أن أذكار الصباح تبدأ من دخول وقت الصباح، ووقت الصباح يبدأ من دخول يعني من أذان الصبح الآن العلامة اللي هي علامة على الفجر الصادق، فكونك تأتي بأذكار الصباح بين الأذان والإقامة بعد أذان الفجر أتيت بها في مكانها وفي زمانها، في زمانها الصحيح. طيب إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.